ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
يا حبيبي تعال الحقني، شوف اللي جرالي من بعدك، سهرانة من وقتي بناجي خيالك من قدك، وانا كاتمة غرامي غرامي هلكني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله، نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة نلتقي بها على المحبة، ونسعد بهذا التواصل الذي نفتخر به. الحقيقة المحبة والكلام الطيب والفرصة المصادفة التي تجمعنا بيكم ربما بالشارع، بمواقف اجتماعية، بحالات تخلينا يعني نشعر بفخر شديد لما قدم اليوم مجاز. على مدار اليوم نحكي عن عشرة عمر، 7.5 سنوات البرنامج عمره، بالتالي المحبة والصدق والإخلاص المتبادل خلانا نشعر بمسؤولية مضاعفة وبإخلاص وانتماء لهذا الأصدقاء، أصدقاء البرنامج. حتى ما نقول إحنا عائلة واحدة. اليوم أخواني مثل ما تعودنا دائما في مجاز، هناك محاور ثلاثة سنبحث، نتأمل، ندرس معا بحثا عن المعنى في حياتنا اليومية أفرادا وجماعات عبر مجموعة من المفاهيم. رح نحكي عن اليوم عن الخبز، كيف وآلية الأدوار التي يلعبها قضية الجوع وقضية الخبز وقضية مسألة القوت التي صارت اليوم حدثا، أو خلينا نسميها هاجسا جمعيا. سنتحدث في محور آخر عن محمود درويش الذي تمر ذكرى ولادته هذه الأيام، برواية أنعام كتشتشي متحدثا عن فيروز. راح نحكي عن القيادة. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. خليني أذهب إلى فاصل أول ونبلش رحلتنا هذا الأسبوع في مجاز. حياكم الله وبياكم.
تعب الهوى قلبي والحلو مزدري، والامتحان خبي على بعضي ونداري، تعب الهوى قلبي والحلوين وزاري والامتحان خبي على بعضي وانداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي
حياكم نعم أصدقائي ومرحبا بكم في محورنا الأول اللي راح نحكي به عن قضية الخبز. وهنا الخبز كناية حقيقة عن توفير القوت وأثره في المجتمع. هاجس تأمين القوت للإنسان في تحديات زمننا حقيقة يبقى هاجس مقلق. تعرفون إحنا الموارد المائية بدأت بالتدهور، بدأت بالمحدودية، بدأت بالانحسار. كل العالم يتكلم عن مشكلة الماء العذب ومشكلة تواجد الماء بشكل أساسي، كذلك أزمة التغير المناخي وتعرض الأراضي إلى حالة من التراجع، حالة من التدهور، حالة من القفر. خلت إخواني مسألة توفير السلة الغذائية للإنسان هي تحدي كبير. مشكلة انه احنا لما يكون المسؤول مالتنا يعني هنا غير واعي لأهمية ان ينتج المواطن غذاءه بنفسه. اخوان يعني اقليميا هسه احنا نباوع اقليميا، نشوف مثلا دولة مثل الجمهورية الإسلامية في ايران استطاعت رغم الحصار، رغم انها حقيقة مقيدة بكثير من العقوبات، استطاعت أن تحافظ على اكتفائها الغذائي في كثير من الحاجيات، يعني كثير من المفردات. طيب هذا درس حي وحيوي بأن الإرادة إذا توفرت الإرادة الإنسان يستطيع أن يوفر قوت يومه بشكل جيد ولا يعتمد على الاستيراد الذي من شأنه حقيقة أن يرهق ميزانية الدولة. اليوم القوت يعني اليوم الحرب ليست فقط حرب سلاح، هناك حرب مياه، هناك حرب طاقة، هناك حرب إعلامية، وهناك بطبيعة الحال حربا على الأغذية أو على الأطعمة. من يتحكم بأسعار القمح، بأسعار الرز، أتذكر لما صارت بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانوا الهنود خايفين فقرروا أنه يخفضون تصديرهم من التمن هم وفيتنام إلى الخارج. رأسا صعدت أسعار التمن الرز بالعالم، أسعار عالية، وهكذا المعكرونة وهكذا بعض المنتجات الغذائية. إذن من الضروري أن نعرف أحبتي أنه إهمال يعني الاكتفاء، خطط الاكتفاء الذاتي حقيقة تجعل الإنسان العربي معتمدا بشكل كلي على الأجانب ليصنع ما يتناوله، بل ما يرتديه حتى من عقاضه إلى أخمص قدمه.
Oh, عدنا لك زين دموع عين اللي ما نام الليالي بابتسامة من عيونه نسهالي زين دموع عين اللي ما نام الليالي
بابتسامة. وضمان ضمان الاستقرار الغذائي إخواني، لا نستغرب إذا عرفنا أنه هو ضمان للاستقرار الاجتماعي. اليوم يعني مجتمع ما متوفر بالأموال الكافية بحيث الناس تأكل بشكل جيد، هذا مجتمع مهدد بسلم الأهلي، ناس بأي لحظة ممكن يطلعون مظاهرات. الخبز يعني مهم، الاستقرار مو بس انه انا القى تعيينات، انه انا كيف اصنع حالة من الامان الغذائي. اكو مصطلح اسمه الامن الغذائي، يعني هذا مفهوم عليه ان يدرس للاطفال حتى نصنع جيل احنا يحترم الموارد الغذائية والتعامل معها. واذا اردنا نعرف بتعريف بسيط الامن الغذائي، نقول إنه هو حالة توفر الطعام بكميات كافية وبجودة ملائمة لكافة السكان في مجتمع معين، مما يضمن لهم إخواني الحصول على الغذاء الصحي والمغذي دون تعرضهم للجوع أو النقص في الغذاء. هذا يسمونه أمن، لأن الإنسان إذا ما محصل أكل يشعر بحالة من عدم الأمان. اليوم الإنسان إذا ما عنده فلوس ما عنده أكل يحس إنه هو مهدد. شايفين يعني ترى الجوع يعني مو مسألة سهلة، جزء من مشاكله التي يؤدي إلى الجريمة، يؤدي إلى العنف الأسري. فبالتالي تطوير الآليات، تطوير المهارات، مهارات التعامل مع الموارد الغذائية. اليوم إحنا في كثير من الموارد الغذائية ما نتعامل معها باحترام، يعني النعمة احنا من كنا صغار يوصونا ان نتصرف مع النعمة باحترام، من نقعد على السفرة نقعد باحترام، من نسيء نتعامل مع الغذاء وكأنه حالة مقدسة. احنا اليوم ياكل من اللف لقمة ويذبها على الرصيف، ياكل من الثواب خاشوكتين من الطاسة ويخليها على برميل الزبالة اجلكم الله، في حالة غير حضارية. واحدة من آليات الحفاظ على المدينة نظيفة وجميلة أن نتعلم منذ الصغر قيمة النعم. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن معارك الخبز. الخبز يسوي معارك.
منذ فجر التاريخ كان الخبز يصنع يدويا حتى أزاحت الآلة هم تحضيره. في كل المعارك التقليدية والتجارية ينظر متخذ القرار إلى مخزونه من الرغيف ليعطيه مؤشراً إلى أمد مقاومته. إذا كان في مقدور الإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو 30 يوماً على رشفات من الماء، فإنه في مقدوره العيش إلى أبعد من ذلك مع رغيف خبز من الحبوب الكاملة بحسب الفئة العمرية والصحية. وقد قامت ثورات وحروب طاحنة من أجل تأمين كسرة خبز، ولقد لقنت ثورة 1789 فرنسا درساً لن تنساه عندما هاجم الباريسيون حصن الباستيل للاستيلاء عليه لتأمين القمح إلى جانب عتاد المعركة. ثم أصبحت فرنسا لاحقاً أحد أكبر منتجي القمح العشرة عالمياً. ما زلنا في الوطن العربي متأخرين في قوت يومنا، فرغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً بوصفها أكبر منتج للقمح، فإنها صنفت بأنها أكبر مستورد للقمح عالمياً. والأمر نفسه يحدث في إقليم الخليج الذي ما زال يعتمد على المخزون العالمي. المفارقة أن الخبز كان قوت أهل الجزيرة العربية قبل أن تصل إلى سواحلهم شحنات الأرز من أقصى آسيا، ليقلب أصناف المائدة رأساً على عقب، فتربعت الكبسة وأخواتها على موائد الطعام. وما زال الصينيون والأمريكيون والروس والأوكرانيون والفرنسيون والكازاخستانيون يتقدمون دول العالم في إنتاج القمح، خطورة تراجعنا في قوائم تأمين ما يكفينا من الرغيف تنذر بأزمة كبيرة، وهي ضعف الاكتفاء الذاتي. فلا يعقل أن يعتمد العربي على الأجنبي لتصنيع ما يتناوله وما يرتديه من عقاله إلى أخمس قدميه. ويمتاز الخبز بقيمته الغذائية العالية بوصفه مصدراً مهماً للطاقة، لأنه غني بالكربوهيدرات المطلوبة في النشاط البدني الذي يزداد في الحروب، كما أن للخبز مقدرة على الحفظ لمدة طويلة. فقد كان أول رغيف يحلق به رواد الفضاء عام 1969 على شكل شريحة مغطاة بالبلاستيك، ظلت صالحة لنحو 4 أسابيع. ويعسر شطيرة ماكدونالدز بيج ماك مؤشراً اقتصادياً شائع الاستخدام لقياس قوة الشراء بين عملات الدول المختلفة، الذي قدمته مجلة إيكونومست عام 1986 بطريقة ساخرة، لكنها سرعان ما ذاع صيتها. وكذلك الحال مع الخبز الذي يعد عنصراً اقتصادياً مهماً بحسب مؤشر أسعار المستهلك CPL، أو مؤشر تكلفة المعيشة بين الأمم، أي إنه المؤشر الرئيسي للتضخم أو معدل التغيير في الأسعار في شتى البلدان. نتعلم من رمزية معارك الرغيف ألا ندخل مواجهة من دون تأمين الحد الأدنى من مونة الصمود، ولذلك لا تضع الدول الكبرى قرار الحرب بيد فرد، فلا بد من موافقة البرلمان في حالات عديدة لتقليل تداعيات الشخصنة أو نوبات التهور. وكذلك الحال في مجالس الإدارة التي تلجم تهور الإدارة التنفيذية على المضي قدماً في رعونة المغامرة.
إذن حتى لا نصل إلى اليوم الذي تحصل به نقصاً شديداً أخواني، أو ظروف اقتصادية صعبة تؤدي إلى منافسة شديدة على الموارد الغذائية، هذا كله يؤدي إلى مشاكل اجتماعية حتى ما نوصل إلى هذا العنف الذي يحدث بسبب الغذاء. علينا أن نتعامل مع الظرف الحالي، احنا عندنا بحبوحة اقتصادية لا مراء فيها، ما فيها شك، فبالتالي علينا أن نتصرف بحكمة. لا نعيد أيام اللي كان بيها العراق النفط غالي صاعد سعر البرميل، يعني صار نوع من الاسترخاء بالإنفاق الحكومي ودفعنا ثمن غالي بعدين. وكذلك احنا نحكي عن على مستوى الفرد او الجماعات البسيطة.
ابحث عني ابحث عني انا في مكان ما اغوص وانتظر يدي
نعم أحبتي. الحريات دائما كل مجتمع ينقاس يعني رفاهيته من الحريات، لكن احنا مفهومنا للحرية مفهوم ملتبس. أحيانا البعض يفكر انه الحرية ما تخليه ممارسة الحرية تخليه يمارس او ينطلق او بتصرفات قد تؤثر على حرية الآخرين وقد تتجاوز اصلا على حرية الآخرين. دائما هناك مقولة مأثورة انه حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. يعني مارس اللي تمارسه، طقوس، هوايات، أشياء أنت تحبها متعود عليها، لكن بحضارة، لكن بحالة من الرقي، بحالة من الذوق، بحالة من الرفعة، بحيث أنت ما تسيء للآخر، ما تتجاوز عليه. وأعرف تماما يا حبيبي يا أخي أنه الذي يمارس حريته بتجاوز حريات الآخرين هو يسيء إلى ما يمارسه، سواء كان هذا معتقد سياسي، معتقد ديني، هواية رياضية، هواية فنية إلى آخره. الإنسان عليه أن يكون معتدل، الإنسان عليه أن يكون راقي، الإنسان عليه أن يتمثل الصفات البشرية في الحكمة، في احترام الآخر. ترى يعني مو شجاعة ولا بطولة أن يكون الإنسان فظ، أن يكون الإنسان متجاوز معتدي، أن يكون الإنسان عند حالة من الجبروت والطغيان المشوبة والمتعلقة بالجهل والعناد والعدوان.
من حلاوتك عيني وعدي، لما اشوفك امشي مثل اخبار في بعضي.
يا وعدي، يا وعدي،
انا من حلاوتك عيني وعدي.
يا وعدي،
انا لما اشوفك امشي مثل اخبار في بعضي.
يا وعدي،
الكلام شفايفك أحلى من كل الكلام.
آه يا وادي،
الهوى يلمس خدودك، وردة هيفتح أواب. ده الكلام ما بين شفايفك أحلى من كل الكلام. والرموش حراس عيونك أقوى من كل السهام. والرموش حراس عيونك.
أصدقائي، محورنا الثاني في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث به عن ظاهرة جوهرية أخرى. خليني أضرب عليها مثل يعني محبب لي، يعني قلوب المستمعين أو قريب على الناس. كل مدرب لقيادة السيارات بالعالم لابد أنه يخبرك أو يحكي لك إذا كنت تسوي دورة مع السياقة بزاوية خطيرة يسموها المنطقة العمياء. أخواني، هاي المنطقة العمياء تصير خلف كتفي السائق، يعني تقريبا باتجاه العجلات الخلفية. خطورة هاي النقطة العمياء تكمن في أنه جميع مرايا المركبة يصعب عليها أن تعكس لك ما يحدث في هذه المنطقة، ولذلك كان لابد من التفاتة خاطفة قبل تجاوز الحارات أو الانعطافة يمنى يسرى. يحتاجون أنه يلتفت منا ومنا لأنكم منطقة ميلوحة. تبين يعني هذا مثال أنا أريد أقرب به أنه لمحورنا. تبين أخواني لعلماء القيادة وغيرهم أنه هاي النقطة العمياء هذه مو موجودة بس بالسيارات، لا، هاي موجودة في كل واحد بينا. يعني القيادي بطبيعة الحال لا يعلم أن وجهة نظر المحيطين به تختلف بشكل ملحوظ عن وجهة نظره في أدائه في قيادته. دائما مشكلاتنا، خاصة مشكلاتنا في الإدارة، تكمن بأن المدير يحس روحه هو فاهم كل شيء، بأن المسؤول يحس روحه هو الوحيد اللي يفتهم، بأن السياسي يعتقد أنه لا أحد من الشعب يفهم وحريص مثله، وبالتالي تصير المشاكل، تقع المشاكل. أبحاث القيادة ترى غير ذلك. أبحاث القيادة شوف أنه مو بالضرورة أنه أتباع القائد أو أتباع الحاكم أو أتباع المدير تتطابق أو يشاطرونه الرأي نفسه. بالعكس لا، يعني قد يكون لديهم تصور، قد يتفقهون بالأشياء، يقدرون يؤدوها أفضل مما يؤديها المسؤول. ولهذا خلوا المستشارين، خلوا لجان المساعدة، خلوا هيئات الرأي. بس المشكلة أنه إحنا هذني عندنا حتى من يطبقن يكون مفرغات من المعنى، يعني بلا معنى حقيقة عملهم، بس مجرد اسم وشعار.
كل شيء راح راح وانقضى، واللي بينا خلاص مضى، خلاص مضى. كل شيء راح راح وانقضى، واللي بينا خلاص مضى، خلاص مضى. بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات، بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات. عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت، غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي.
هاي النقطة العمياء، احنا قلنا بالسيارة مكان ما تشوفه انت بداخل السيارة، كذلك النقطة العمياء اللي ما نشوفها في انفسنا. ما حد بينا شايف الغرور اللي عنده، ما حد بينا منتبه على العصبية، على حالة العدوانية بالشارع، على حالة الهمجية مع الاهل مع الاولاد، على حالة الجبروت مع الاخرين عندما يخطئون معنا او نخطئ معهم، على مسألة سوء الظن، على مسألة المؤامرات، على مسألة الحسد. لذلك نحتاج دائما مراية. ليش يقول لك بعض الناس يقول لك والله أنا فلان مرايتي، لأن يقول لي عيوبي، يحكي لي عيوبي. رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. منو بينا هسه مستعد أنه يسمع عيوبه أصلا؟ منو بينا معترف أنه عنده عيوب من الأساس؟ كأنه احنا منزهين، عايشين بزمن كل اخطاء وكل مشاكل، ويا هالكلزمه يقول لك مش علي انا، مو شغلته، شوف فلان انا رجال توب جلوب مثل ما يقول، على سنقة 10 24 قراط. طيب اذا كلها زينه، هاي مثل التواصل الاجتماعي، لازم الصفحه ما تحسها متكامل، ينزل بهاي الاقتباسات وبالحكم، ويكتب بوستات بالموعظة، ويكتب بوستات ما راضي بيها عن الوسط المجتمعي، بل يسدي بيها نصائح ويتذمر. زين إذا كل العالم زينة، هاي الخرابيط منو جاي يسويها؟ يعني منو جاي يسمم حياتنا؟ بالدوائر ماكو شغل عدل، بالشارع ماكو شيء عدل، الجو يلعب النفس لأن اكو تلوث، ومن المسؤول نايم للظهاري ما يهمه، وغيرها وغيرها وغيرها. إذا إحنا هاي طبعا، إذا ما أحكي لك أنا عن علاقاتنا الشخصية بيناتنا وبين بعض، أصابها الكثير أخواني من التلوث، من التشوه، صرنا ما نعرف يعني إلا أنه نجرح الآخرين، ما نعرف إلا أنه نغتاب الآخرين، ما نعرف إلا أن نسيء إلى الآخرين. التفكير البسيط الإيجابي، حسن الظن، صار عجوبة، صار فتشي منقرض. خليني أروح إلى تقرير أحبتي يتحدث عن المنطقة العمياء في الإنسان، قائدا كان أو مرؤوسا.
القيادي بطبيعته لا يعلم أن وجهة نظر المحيطين به تختلف بشكل ملحوظ عن وجهة نظره في أدائه. في بحث عن القيادة في القطاع المالي، وجد الباحثون أن المرؤوسين لا يتفقون مع آراء قياديهم بشأن أسلوبهم القيادي. بمعنى آخر، رأي المحيطين بالقياديين عادة ما يكون أكثر سلبية مما يتوقع القائد نفسه. فإن كان القيادي يقيم سلوكه القيادي بمعدل 9/10 فإن المرؤوسين لا يمنحونه أكثر من 7 مثلا وهكذا. وبعد تتبع سلسلة من الأبحاث الرصينة حول العالم وجد الباحثون أن تقييم الآخرين للقياديين أقصى من تقييم القيادي لنفسه، فمهما كان يظن أنه يتحلى بأسلوب مميز فإن أبحاث القيادة ترى أن أتباعه لا يشاطرونه الرأي نفسه، أو بالأحرى قد يتفقون معه ولكن بدرجة أقل من تقييمه لنفسه. وهذا دليل آخر على أن ثمة منطقة عمياء لا نعرفها عن أنفسنا وتتطلب مزيدا من سعة الصدر وتقبل الرأي الآخر والتحسين المستمر في سلوكياتنا علنا نحسن دفة القيادة. ولذلك تجد عددا من القياديين الواعين لقدراتهم الحقيقية يتحلون بنكران الذات، فمهما أنجزوا فإنهم لا يرون شأنا يذكر لإنجازاتهم، وهذا سر تفانيهم المستمر، وهو أمر جيد حتى يكون تحت وطأة تقديم المزيد، لكنه يصبح نقصا في تقدير الذات عندما لا يرى لنفسه ولا لعطائه قيمة، وشتان بين الثقة بالنفس وتقدير الذات. فتقدير الذات هو أمر ثابت يجب أن لا يقل مقداره في نفس المرء، في حين أن الثقة بالنفس مسألة نسبية لأنها مرتبطة بأنشطتنا الحياتية ونجاحاتنا وإخفاقاتنا. قدم العالم جوهري في نافذته الشهيرة منطقة عمياء موجودة في كل إنسان، وهي التي تعكس جوانب يراها الآخرون فينا لكننا غير واعين بها، مثل همجيتنا وسطوتنا وفوقيتنا وانحيازنا وفوضويتنا وغيرها. فالبعض قد يكون أصل كل مشاكله إنه لا يصغي جيدا للمحيطين به فيقع في حماقة الأخطاء المتتالية. وهناك نوافذ 3 أخرى لتوضيح الوعي الذاتي والعلاقات بين الأفراد، مثل المنطقة المفتوحة وهي الجوانب المعروفة من قبل الشخص نفسه ومن قبل الآخرين، والمنطقة الخفية هي المعلومات المعروفة للفرد عن نفسه لكنها غير معروفة للآخرين، والمنطقة المجهولة وهي المعلومات التي لا يعرفها الشخص عن نفسه ولا يعرفها الآخرون. هذا كله يشير إلى أننا نحن البشر ما أن نخرج من دوائر الصداقات الضيقة التي نختارها إلى فضاء بيئات العمل بشتى أنواع البشر المفروض علينا حتى نكتشف حقيقة شخصياتنا. فمن يدرك باكرا معضلته أو منطقته العمياء يتقدم بسرعة ورشاقة نحو أهدافه الحياتية والمهنية. هؤلاء هم الذين نعجب بهم بعد ردح من الزمن، غير أن المرء من الصعب أن يتغير ما لم يعترف بوجود المشكلة، فهذا أولى خطوات التغيير.
نعم أحبتي، الآن إلى حديقة الشعر حيث سنقرأ قصيدة مميزة للشاعر المميز رشد العامل، هذا الشاعر المتفرد الذي رحل في وقت مبكر ربما ولم يسلط عليه ضوء إعلامي كافي بسبب حالته الخاصة بسبب انتماء السياسي أيام النظام السابق. نقرأ قصيدة وطني. وطني وقد مات المغني، هل نستعيد حكاية السنوات عارية بلا وتر يرافقها ولا صوت يغني؟ هل تعبر الأيام أرصفة الشوارع أوجه الأطفال أثقال الرجال وكوة في باب سجني؟ منها أرى أمي وأصحابي، ومنها يدفع السجان لي خبزي كفاف اليوم، منها ترحل السنوات عني. وتعود مثقلة السلال. أعود طفلا أسرق التفاح من بستان جارتنا وأمنحه الصبايا، طفلا بريئا ألثغ الراءات تفتنه الحكايا، والنهر والناعور والبلم الفراتي الجميل تلهو به الأمواج عبثة وجبهته تميل جذلا إلى ضفة تلألأ كالمرايا، والأرض أغنية وعاشقة وبيت، والسفح مرتكن على الربوات تحضنه الورود، والأرض جذلا والسماء قريبة منا وضحكتها وعود، والأرض جارية ولود. نعم أحبتي، في محورنا الأخير لحلقة هذا اليوم من مجاز، قبل أيام مرت ذكرى ولادة الشاعر الفلسطيني العربي الكبير محمود درويش، شاعر الحياة، شاعر المقاومة، واحد من الشعراء حقيقة الذين طبعوا بتجربتهم الشعرية القرن العشرين، وأحد الذين أسهموا بتحديث الشعر العربي وترك إرثا تجربة خالدة متفردة اتسمت بعلاقة طيبة مع الجمهور. يعني محمود درويش كان شاعرا جماهيريا، ربما هو آخر شاعر جماهيري بعد نزار قباني. فالحقيقة الحديث عن درويش كبير وكثير ويتطلب عناية، لكن احنا بهذه المناسبة التقطنا شيئا من مذكرات الروائية العراقية أنعام كتشتشي التي عاصرت محمود درويش وكانت إحدى صديقاته وطلعت على جزء من شخصيته، فتروي في مقالة لها حادثة أنه كانوا في مهرجان أدبي أو شعري وطلب منها أحد الصحفيين أن يقول رأيا في فيروز. تخيلوا قامتين مثل محمود درويش وفيروز، وبعد تردد وبعد تمهل وإمهال كتب محمود درويش كلمات يصف بها صوت فيروز وتجربة فيروز. فخلينا نترككم مع هذه الذاكرة الثلاثية، هذه الواقعة المتفردة بين محمود درويش متكلما عن فيروز برواية الروائية العراقية الكبيرة إنعام كتشتشي.
كنا في بولونيا شمال إيطاليا نحضر أسبوعاً ثقافياً عربياً استضافته بلدية المدينة. صاحب الفكرة ومنفذها والداعي لها هو أحمد الحلبة، الناشط المغربي المغترب الذي ارتبط بالمقاومة الفلسطينية وتعرف على قادتها. لبت دعوة أدونيس ومحمود درويش ولطفي الخولي ونوال السعداوي وشريف حتاتة ومحمد أركون ومحمد سعيد الصقر، وكنت الصحفية التي تغطي المناسبة لمجلة عربية في باريس. تجولنا في الطرقات وبين القنوات والتقطنا الصور ونحن ما بين دندنة من الخولي وحكاية تراثية من أراغون وطرفة من الصقر وقهقهات من أدونيس ودرويش اللذين كانا في ذلك الأسبوع سمنا على عسل. ولم تتمكن الدكتورة نوال السعداوي من مشاركتنا زيارة فينيسيا لارتباطها بندوة مع جمهور نسائي إيطالي حاشد، وهي لم تغفر لنا تغيبنا عن ندوتها، وهو شغف جعله يعمل على إصدار صحيفة تهتم بشؤون المهاجرين العرب وتعزز صلاتهم مع ثقافة أوطانهم. كان ينوي تسميتها الكرامة، وقد صدر منها عددان تجريبيان ولم تستمر. في جلسة استرخاء سأل أحمد الحلبة ضيفه شعر المقاومة عن فيروز: أي قصيدة يلهمك صوتها؟ وغابت عينا درويش وراء زجاج نظارته ولم يجب، لكنه أعطى الحلبة فيما بعد ورقة عليها سطور بخط يده. قال إنها هدية للعدد الأول من الكرامة، وما كان يمكن أن أرى مخطوطة الشعر تمر من تحت أنفي كما يقول الفرنسيون. أخذت الورقة إلى جهاز استنساخ واحتفظت بصورة منها بين أوراقي، نسخة يزيد عمرها على 3 عقود. قد لا يكون نص درويش عظيما، لكن الشعر الذي تمر بعد أيام الذكرى 83 لمولده سجل انطباعات ذاتية حميمة تليق برهافة مطربة يهدهد صوتها أجيالا من العرب. قال: أغنية فيروز تنسى أن تكبر، ونحن أيضا ننسى أن نتساءل، أما زلنا نحبها كما كنا نحبها هناك قرب عمر مشترك؟ إنها تستحضر لنا ما كان فينا من لسع الورد الأول، من شفافية أولى ودهشة أولى، ومن شجن أول. كأن أحدا منا لم يفترق عن أحد أو مكان أو عاطفة، وكأن أحدا أيضا لم يلتقي بما ضاع منه فيه وفي طرقات يمحوها المطر، ولكن الجمال الحر هو الذي يوجعنا ونحن نحاول الإطلال من غيم الصوت البعيد على صورتنا الأولى في أقاليم أخرى. أغنية فيروز تطير الأيام كما تطير أسراب اليمام، ثم تعيد ترتيبها في إناء بلوري على ظهر مهر نزق. كم ستنكسر، كم تنكسر دون أن تنكسر. تغني في منطقة آمنة مسيجة بزهور برية، منطقة بيضاء خالية من المفاهيم ومن الاختلاف، في ساحة صغيرة قد يتحول فيها الأعداء إلى خصوم.
محمود درويش طبعا من الشعراء الذين ارتبط شعرهم بالاقتباسات والحكمة، كثير من القراء يرون فيه ممثلا للمشاعر الإنسانية، استطاع أن يعبر عن المشاعر الإنسانية بشيء من الجزالة، من شيء من قوة الصور الشعرية المرتبطة بلغة خاصة ساحرة ذات جرس خاص، نفس الوقت مو صعبة، يعني ممكن أغلب القراء، قراء الشعر وقراء الأدب يقرؤون قصيدة محمود درويش ويتفاعلون معها ويفهمونها. فرحم الله درويش وكل شعراءنا الرواد. في هذه المناسبة التي حقيقة نتأمل فيها الشعر اليوم العربي يحتاج إلى أسماء كبيرة بعد رحيل القامات الكبيرة من الشعر من الرواد ومرحلة ما بعد الرواد، لم يظهر حقيقة أو لم تظهر لنا تجربة شعرية شاملة عامة اتفق عليها قراء الشعر في العالم العربي. يجوز الزمن يتغير بعد، يعني هذا الموضوع وحده يراد إلى نقاش وبحث.
سوا ربينا سوا مشينا سوا قضينا ليالينا، معقول الفراق يمحي أسامينا ونحنا سوا سوا ربينا؟
إذن هكذا أحبتي أصدقائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. يا رب تكونون قضيتم وقت طيب وممتع ومفيد وتكون حلقة نافعة. أحبتي تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.